السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب الله العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر كتاب الطب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب الطب، وعامة كتب المحدثين المبنية على الأحكام ليست المجاميع والمسانيد، هذا الكتاب يريدونه. ما من كتاب من كتب الأحكام الحديثية، الصحيحان والسنن وما نحى نحوها، يريدون هذا الكتاب، كتاب الطب. وهذا أمر لا يستغرب. أولا، أن الطب في الإسلام قد وردت الإشارات إليه وذكره في القرآن وفي السنة الصحيحة، ثم إنه مما يحتاجه الناس، حاجتهم إليه ملحة، ما يكاد فرد من الأفراد إلا ويحتاج إلى هذا، بناء على أن المرض عرضة له كل فرد، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. ما فيه إنسان ما يمرض أبدا، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأولياء، هذا أمر ابتلى به الله بني آدم، لكن ابتلاهم ومن حكمته أنه خلق لهم وأنزل لهم شفاء لأمراضهم. لكن الفنون الأخرى، يعني مثل الهندسة، العمارة، الزراعة، الأشياء، فهذه قد يتلمس من يتلمس أشياء توجد في النصوص إشارات إليها قد تكون، لكن الطب أمره واضح في الشريعة الإسلامية. والله سبحانه وتعالى في آيات يخبرنا أنه أنزل علينا شفاء: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ودعوة إبراهيم عليه السلام وثناؤه على الله: وإذا مرضت فهو يشفين. وفي شأن العسل: فيه شفاء للناس. فهذه أما السنة فمستفيضة بهذا، كما سوف يتبين لنا مما عرضه المؤلف رحمه الله. لكن ليس هذا، لا يعتبر أن الطب هو شأن هذه الشريعة، شأن المتفرغين المتمرسين، فهو عليه الصلاة والسلام طبيب القلوب، كما ذكر أهل العلم أن الطب نوعان: طب يتعلق بالأجساد، بمرض الأجساد والأعضاء ونحوه، وطب يتعلق بمرض النفوس والأرواح والقلوب، وهذا نجده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أوحى إليه الله في من هذا، وشفاء لما في الصدور. فهو عليه الصلاة والسلام بين في شأن الطب أشياء كنوع من القواعد والأصول التي يستفيد منها الموفقون من الأذكياء ومن الحريصين على منفعة الناس. ففي هذا الحديث، ولذلك نجد علماء الإسلام يعني لهم كتب في الطب من القديم، أطباء، والطب النبوي كتب فيه مثل البغدادي وابن القيم رحمه الله وآخرين، أفردوا كتب جمعوا فيها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أشياء هي تدور حول الطب كنوع من القواعد والأصول والأدوية التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الموطأ الإمام مالك رحمه الله أنه قال لرجلين عنده: أيكما أطب؟ قال: يا رسول الله، وهل في الطب خير؟ فقال عليه السلام: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففيه خير، هذا يعني يفهم أن الطب فيه خير بإرادة الله وتوفيقه. فهذا الحديث: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء، هذا يطمئن إليه الأطباء، يطمئن إليه الباحثون، يطمئن إليه المرضى، أمر محقق. ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء. لكن بينت الأحاديث الأخرى في مثل حديث ابن مسعود: علمه من علمه وجهله من جهله. وأيضا في مثل حديث جابر الذي سوف يذكره المؤلف: فإذا وافق الدواء فإذا أصاب الدواء موضع الدواء موضع الدواء الداء شفي بإذن الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما قضية أنه الأدوية وأنواع الشفاء وأسباب الشفاء، فالله سبحانه وتعالى يعني كما أخبر عليه الصلاة والسلام: ما أنزل من داء إلا وأنزل له شفاء. وهنا ورد بحرف من داء،
ما أنزل الله من داء،
لأن في بعض الروايات: ما أنزل الله داء. ولا شك أن زيادة من، وإن كان بعضهم يعني يرى أنها يعني قد تكون زائدة ويتعلق بالرواية الأخرى التي أسقطت، لكن في الحقيقة ليست زائدة، هي للتأكيد، هي فيها صيغة تأكيد. ونلاحظ في القرآن الكريم هذه الصيغة كثيرة ترد في آيات: وما من دابة، ما جعل الله من سائبة ولا وصيلة ولا، فمن هنا تأكيدية: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء. فهذا يعطي الأمل للمرضى أن الله سبحانه وتعالى كتب شفاء، قد يصاب وقد يدرك وقد لا. وأيضا للأطباء أنهم يبحثون، وللصيادلة وللباحثين. فهذه يعني قاعدة وإخبار نبوي صادق منه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. رواه مسلم.
فهذا بمعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث جابر رضي الله عنه بمعنى حديث أبي هريرة، لكن في هذه الزيادة: ما من داء إلا له دواء، فإذا أصاب الدواء موضع الداء برئ بإذن الله. فهذا استثناء، مثل ما أيضا في الاستثناءات الأخرى حديث أسامة بن شريك الذي سوف: إلا الهرم وإلا السام الموت، وإلا أيضا كما يقول الحكماء: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. هذه أمراض نفسية. فالحاصل أنه عليه السلام بيّن بعد أن ذكر الحكم العام، بيّن قيدا هو الذي يكون منه عدم شفاء المريض، ليس لعدم وجود الدواء، لكن يكون السبب إما الدواء المركب، قد يكون ذاته خطأ، وقد يكون صحيح لكنه لم يصف الطبيب كما ينبغي، ما وفق الطبيب لحسن الوصفة. وقد يكون نفس المستطب المتعالج أيضا لم يتقيد بالعلاج كما ينبغي. إذن هذه كلها واحتمالات كثيرة تدخل في هذه الكلمة العظيمة: فإن أصاب الدواء موضع الداء برئ بإذن الله. وهذا بإذن الله سبحانه وتعالى، فهو الذي إذا أذن بالشفاء للمريض وفقه للدواء، وفقه للطبيب، وفقه لحسن الاستعمال، وفقه لحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم هذا إذا يتصل بالتداوي، ولعل نشير إليه في الحديث الذي ورد فيه الأمر بالتداوي، الحديث الذي بعد هذا. فالحاصل أن هذا مسلم، لكن لا يعني هذا أن كل متداوي، هذا أمر يدركه الناس بتجاربهم وتعاملهم، أنه يعني قد يكون الخطأ من أحد المتعاملين، إما المريض أو الطبيب أو الصيدلي أو منهم جميعا أو من بعضهم.
وعن أسامة بن شريك قال: قالت الأعراب: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، إلا داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه، وابن خزيمة وابن حبان وصححه الدارقطني أيضا.
فهذا حديث أسامة بن شريك في الحديث عند أحمد، يقول: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أصحابه عنده كأن على رؤوسهم الطير فقعت. يخبر عن حال الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن على رؤوسهم الطير. يقول الشراح: الطير لا تستقر إلا على شيء ساكن هادئ تماما، فكانوا من سكونهم وهدأتهم وعدم الشيء الذي يخالف هذا ساكن هادئين، حتى لو أرادت الطير أن تقع على رؤوسهم ما فقعد. فجاءت الأعراب، وفي لفظ جاء أعرابي، فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل،
فإن الله لم يضع داء،
لم يضع داء إلا
وضع له شفاء،
وضع له شفاء إلا شيئا واحدا. فلما سألوا قال: الهرم. هنا لما قال عليه الصلاة والسلام: نعم تداووا يا عباد الله تداووا، هذا أمر، فأخذ منه بعض أهل العلم أن التداوي ليس مشروع فقط، بل أقل ما يقال مستحب أو واجب على صيغة الأمر. لكن أيضا القاعدة أن الأمر إذا ورد جوابا لسؤال فهذا يتنزل عن الصيغة الأصلية للأمر ولا يكون للوجوب، فهو جواب على سؤال، فيكون يعني درجته الاستحباب. لكن هناك نصوص أخرى أخذ منها من يجيبون التداوي الحكم في مثل قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ونحو ذلك من النصوص. فلا شك أن الذي يهمل نفسه وقد يجد بين يديه وبمتناوله ما يشفيه من دواء مادي أو رقية أو نحو ذلك ويتركه، فيكون قد فرط في نفسه. وينبني على هذا أنه يتقاعس عن الواجبات، فقد لا يصلي كما ينبغي، بينما لو تداوى لصلى قائما، لو تداوى لصام، لو تداوى لحج واعتمر، لو تداوى لذكر الله، فيحرم نفسه بحرمانها من التداوي من القيام بهذه الواجبات على الوجه المشروع. فقالوا هذا كله يدل على أنه يجب عليه التداوي، لكن أكثر أهل العلم يقولون لا، إنما حكم التداوي بين الاستحباب والإباحة، بين الاستحباب والإباحة، وأن من تركه متوكلا على الله حقا فلا يلام. مع أن التداوي الصحيح أنه لا يعارض التوكل، بل هو من أسباب التوكل، من أسباب التوكل. والنبي عليه الصلاة والسلام عرضت له أمراض، عرض له أمراض فكان يتداوى، فتداوى عليه الصلاة والسلام بالحجامة، تداوى بالرقية، تداوى بالاغتسال بالماء البارد لما أصابته الحمى عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يفرغوا عليه من الماء البارد من القرب، وأن هذا نوع من الاستشفاء التداوي بالماء البارد والاغتسال به إلى آخر، مع ما وجه به أصحابه وأمرهم به من التوجه إلى الأطباء والتداوي وحصول الحصول على الدواء منهم. فالقول المعتدل الوسط أن التداوي بين أن يكون مستحبا وأن يكون مباحا، وأنه لا يعارض التوكل. فالذي يبحث عن الشفاء والدواء ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤثر ذلك الشفاء له، وأنه كما في حديث جابر بإذن الله، فهذا لا عليه شيء، بل لعله مأجور. ومن حسن التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. والذي يتركه استهتارا واستخفافا هذا قد يأثم. والذي يقول لا متوكل، فإن صدق توكله على الله فهو على خير وأجر. لكن مثل ما قلت، يعني قال أهل العلم إن كان لا يخل هذا بطاعاته وعباداته فهو على خير، أما إذا كان لا يؤدي الصلاة كما ينبغي، ولا قد لا يتوضأ كما ينبغي، ولا يغتسل ولا يصوم، فهذا لا شك أنه يكون قصر، يعني نتيجة عدم تعاطيه الأدوية صار ذلك تقصيرا في العبادات، فيحرم نفسه من أجر كثير. إلا الهرم، إلا شيء واحد. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال الهرم. الهرم، ولذلك أسامة بن شريك لما كبر قال هل ترون لي دواء، يعني يقول خلاص الكبر ما فيه. هذا الكبر تقوى، تضعف قوى الإنسان، تضعف قواه. هذه سنة الله في خلقه، سنة الله في خلقه. وأيضا إلا الموت كما في الحديث الآخر، إلا السام، فهذا أيضا ما ليس له. إذا حان الأجل لا تنفع الرقى ولا الأدوية، وحان الأجل للإنسان.
وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بمحرم. رواه أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي الشامي عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء عنه. وإسماعيل فيه كلام، وثعلبة ليس بذاك المشهور، وقد وثقه ابن حبان. وأبو عمران صالح الحديث قاله أبو حاتم.
هذا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه بمعنى ما قبله، فهو يخبر عليه الصلاة والسلام ويؤكد الحديث السابقة، يعني تأكيد لها وردت من يعني عدة رواة، حديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث سامع بن شريك وحديث أبي الدرداء، أن الله سبحانه ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، أنزل له شفاء، ما وضع من داء إلا وضع له دواء. لكن هنا أيضا استثناء آخر، فتداوى، وأيضا في صيغة الأمر تقوي القول بأكدية الاستحباب، تداوى ولا تتداوى بمحرم. أيضا هذا حكم عظيم وتوجيه أنه لا يجوز التداوي بالحرام، الشيء المحرم لا يجوز التداوي به إذا كان محرم، كالخمر مثل ما سوف ترد حديث بهذا، أو الميتة، أو نحو ذلك من الأشياء المركبات التي تكون من أشياء وأجزاء محرمة، لحم الخنزير، شحم الخنزير، الكحول. فإذا كان شيء تبين أنه حرام فلا يجوز التداوي به، لا يجوز. وإن كان أهل العلم لهم استثناءات بحسب الأحوال، فمنهم مثلا من يرخص بالمحرم في حالة الضرورة، يقول مثل ما إنه في حالة الضرورة يجوز أكل الميتة وأكل والدم ولحم الخنزير إلا ما اضطررتم إليه، فيقولون كذلك إذا اضطر المريض أن يتداوى بمحرم فهذا مثل ذلك. قالوا لا، ليس مثله، لأن المضطر لأكل الميتة إذا أكل شيئا منها اندفع جوعه، وإن احتاج إلى شيء من الخمر اندفع عطشه، أو أن قص بلقمة كذلك ساغت له اللقمة إذا شرب. أما التداوي ما هو محقق، يتداوى بأشياء معروفة عند الأطباء ومع ذلك لا يشفى منها، ففرق بين الحالين، الضرورة بعد. ثم أيضا يقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات الميتة والدم والحمر والخنزير استثنى إلا المضطر، ولما حرم الخمر ما استثنى، ما قال إلا حالة الضرورة. فأيضا قالوا إنها لا بالنسبة للعطش لا تروي من عطش أيضا، بعضهم يروي حتى ينهى عن أن يشربها عن عطش أو عن جوع، فقالوا لا تشبع ولا تروي، ولا يجوز التداوي بالمحرمات. فالمحرمات لأن احتمال الشفاء منها ضعيف، أو الشفاء منها احتمالي ليس يقينيا، بخلاف أكل الميتة فلا شك الذي يأكلها يدفع بذلك جوعه. فهذا إذن أصل في الأدوية، أصل في الأدوية ينبغي أن يتفطن له صناع الأدوية الصيادلة الباحثون، أنه لا يجوز أن يدخل في تركيب الأدوية شيء محرم من خنزير من أي أجزائه، شحما لحما أي شيء، ولا من ميتة أو ما حكمه حكم الميتة، وأيضا الكحول وما يكون من شبيه بالخمر ونحوها.
وعن علقمة بن وائل الحضرمي،
والحديث يعني مع الكلام فيه، فمن أهل العلم من صححه، لأنهم قالوا من رواية إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش شامي، وعند المحدثين أن ما رواه عن أهل بلده أهل الشام فهو صحيح، وما رواه عن غيرهم من الحجازيين والعراقيين ضعيف، وروايته هذه عن الشاميين، لكن بعضهم يقول شيخه ليس الضعف من قبله هو، لكن شيخه الذي روى عنه هو الذي يرون أنه ضعيف. فعلى كل حال الحكم موجود في حديث أخرى، حتى لو قلنا أن هذا الحديث لا ينهض ولا يحتج به فهناك حديث أخرى بمعناه.
وعن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال إنما أصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء، رواه مسلم.
الله أكبر. فهذا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه يرويه ابنه علقمة، علقمة بن وائل بن حجر يروي هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم استأذنه طارق بن سويد الجعفي أن يصنع الخمر، يريد أن يجعل منها أدوية، يعني بين برر طلبه أنه لا يريد لكي تشرب، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنها داء وليست دواء، ما هي مسألة فقط إنها ليست دواء، ما قال ليست دواء بل داء، حقا إنها داء، داء ومرض، ومرض عضوي كما يخبر الأطباء الذين تأتيهم حالات المدمنين نسأل الله السلامة والعافية وغيرهم، وأدركوا تماما كيف فتكت بالشاربين. وأيضا من مصائب الخمر أن من يتورط فيها قل أن يتركها، قل أن يحجم عنها، فهو عليه السلام أخبر أنها داء وليست بدواء، لأنها فعلا قد يعني يشفى بعض الشيء من أشياء معينة، أو قد تعطيه كما يزعمون شيء من الرشاقة واعتدال الجسم ونوع من الانفعال والقوة، لكن هذه كلها تذهب سدى مقابل ما تفتك في الكبد، فتكها بالكبد وأعضاء من جسم الإنسان تفوت هذه المنافع التي لا تقارن، والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا وإثمهما أكبر من نفعهما، ففي شيء من النفع مع أن أهل العلم اختلفوا في المقصود من المنافع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، فمنهم يقول منافع تجارية للذين يتاجرون بها، ومنهم من قال منافع يعني الحماس والانفعال والقوة، لكنها كلها طاقة وقتية، لأنها يعني تقوي الطاقة في جسم الإنسان فترة معينة ثم يستهلك بعد ذلك. فإذا هذا قاعدة في كل المحرمات على مثل ما ورد في الحديث السابق، ولا تتداوى بمحرم لا خمر ولا غير ذلك من المحرمات، فهذا محرم بالإجماع.
وقال ابن مسعود في السكر،
في السكر
إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، ذكره البخاري وقد روي من حديث أم سلمة مرفوعا.
نعم، فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يعني كأنه سئل عن السكر، السكر بالتحريك بفتح السين والكاف، من قوله تعالى امتنانا على العباد وتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وقيل إن هذا قبل تحريم الخمر، فالله سبحانه وتعالى كأنه يذكر أن منا على العرب أنهم كانوا يتخذون منه السكر، فالسكر الشيء المحرم، والرزق الحسن هو ما يأكلونه من ثمار وما يكون من دبس التمر ومنافعه الأخرى. ولذلك بعض العلم يقول كان في هذه الآية إشارة إلى تحريم الخمر في بداية الأمر، إشارة إلى تحريم الخمر في أول الأمر لما فرق سبحانه وتعالى بين السكر والرزق الحسن، فتنبه من تنبه من الصحابة وقالوا إذن السكر ليس رزقا حسنا. فابن مسعود لما سأله من سأله، وهنا أيضا اختلفوا ما المقصود بالسكر في هذه اللفظة، فمنهم يقول السكر الخمر، ومنهم من يقول بل هو نبيذ التمر، التمر إذا نقع ونبذ شيء من التمر في ماء، أو بعضهم يقول الزبيب إذا نقع في ماء، فإنه بعضهم يسميه سكرا، يسميه سكرا، فيشرب ما لم يشتد، فإذا اشتد فلا يجوز شربه، إذا تفاعل وصار يقذف بالزبد فبلغ حد الإسكار فيخرج من كونه مباحا إلى كونه محرم. فابن مسعود علل ذلك بقوله إن الله لم يجعل شفاعكم فيما حرم عليكم. وذكر المؤلف أنه ورد من حديث مسلمة، ففي حديث مسلمة رضي الله عنها أنه دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وقد نبذت شيئا من التمر في إناء، فدخل عليه الصلاة والسلام وراه قد أزبد، قال ما هذا يا أم سلمة؟ قالت إن ابنتي اشتكت بطنها. ففي بعض الروايات أنه قذفه عليه السلام، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قذفه وقال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فالتداوي بالنبيذ المسكر لا يجوز، أما إذا كان لم يبلغ حد الإسكار فكان عليه السلام ورد كان يشرب نقيع التمر ونقيع الزبيب والعسل يذاب بالماء، وكان مشروب الصحابة رضي الله عنهم، فهذه أنبذة. لكن الخلاف في النبيذ الذي أهل الكوفة والإمام أبو حنيفة رحمه الله خالف الجمهور في شيء من النبيذ الذي يشتد، فهو يرى أنه إذا لم يبلغ حد الإسكار يبيحه، وجمهور أهل العلم يقول لا، إذا صار يسكر فعلى القاعدة في المسكرات ما أسكر قليله فكثيره حرام، وإن كان هذا أيضا ليس عاما في كل الأشربة، فالذي أباح الإمام أبو حنيفة رحمه الله بعض أنواع الأنبذة وخالفه الجمهور في هذا. أما النبيذ الذي لم يشتد بعد فهذا مشروب من الحلوى الذي ورد أنه السلام كانت تعجبه الحلوى والعسل، فإذا نقع إنسان تمر في ماء أو زبيبا في ماء أو شيء من الفواكه أذابه في الماء وشربه قبل أن يتفاعل ويزبد فلا حرج عليه.
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي، رواه البخاري.
هذا في هذا يعني من ما ذكره عليه الصلاة والسلام وأخبر، وهو الصادق المصدوق، أن الشفاء في ثلاثة، وليس هذا على الحصر، لكن كأن هذه من أفضل ما يتداوى به الناس وقد تكون متيسرة، فلعقة عسر أو شرطة محجم أو كية نار. وسوف تأتي حديث يكون فيها تفصيل أكثر إن شاء الله في آخر كتاب الطب، لعلنا نذكر ما ذكره أهل العلم في شأن هذه الثلاثة، العسل والحجامة أيضا وما يتعلق بشيء من أحكامها، وكذلك الكي. ثم عقب وأنا أنهى أمتي عن الكي، وذكرنا في دروس سابقة اختلاف أهل العلم في الكي، وأنهم منهم من كرهه لمثل هذا الحديث، ومنهم من أباحه لما ورد من نصوص تدل على الإباحة، والحكم فيه يتردد بين الإباحة والكراهة. الكي الحكم فيه يتردد بين الإباحة والكراهة، فمن أهل العلم من يكرهه، وهذا قول قوي. ومنهم من يرى الإباحة لأن الحديث أخبر أنه نوع من أنواع الأدوية، وأيضا ورد في السنة إخبار عن حالات عولج فيها الصحابة رضي الله عنهم بالكي وأقره عليه السلام، لكن للأهل العلم يعني كلام لعلنا نذكره في موضع إن شاء الله.
وعن جابر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه، رواه مسلم.
فهذا يعني حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأنه عليه الصلاة والسلام بعث إليه طبيبا، مما استدل به من يرى إباحة الكي، لكن منهم من يقول هذا منسوخ، ومنهم من يقول إن هذا الكي ليس هو الكي المقصود، هذا الكي لما يسمى بإيقاف الدم، لحسم الدم، فيحسم الدم في عهدهم، إما يحسم بنوع من الزيت المغلي أو بكي حتى تنسد العروق، فخلاف الكي الذي يكون على الأعضاء، فيقول هذا يعني مأذون فيه لحالة معينة، فهو ليس من الكي الذي ورد النهي عنه. ولعلنا إن شاء الله نستكمل يعني بقية الأحاديث في هذا الكتاب في درس قادم بإذن الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يزيدنا علما وإيمانا وتقى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.